أما قضية الحباب بن المنذر يوم بدر فهي كما روى ابن إسحاق انظر سيرة ابن هشام وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء حتى جاء إلى ماء في بدر فنزل به فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله لا تتقدمه ولا تتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال الحباب فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزل ثم نغور بالغين المعجمة وشد الواو أي ندفنها ونذهبها كما في شرح المواهب ثم نغور ما وراءه من الطلب ثم نبني عليه حوضا فنملأها ماء فنشرب ولا يشربون أي المشركون فقال صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي وعند ابن سعد فنزل جبريل فقال الرأي ما أشار به الحباب فليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في رأيه لأن هذه الواقعة ليست من باب إلزام القضية أو التزامها إنما هي من باب عرض القضية لإبداء رأي أهل الرأي والخبرة في ذلك على عادته صلى الله عليه وسلم من عرضه أمثال هذه الأمور على أهل الرأي من الصحابة ومشاورتهم فيها وليس ذلك من باب أنه رأي رآه صلى الله عليه وسلم واستحسنه والتزمه وراح يحمل الناس عليه ويلزمهم به بل من باب عرض القضية للرأي والمشاورة فيها ويدل على ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم للحباب أشرت بالرأي فكان موقفه صلى الله عليه وسلم موقف المستشير الذي عرض القضية ولم يلتزمها ولو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو التزم ذلك لحمل الصحابة على ذلك ولاستمر على ذلك صلى الله عليه وسلم إفاضته صلى الله عليه وسلم بالبركات والخيرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فياضا بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار على القوابل المستعدة والمتوجهة المستمدة روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب فقد نال ابن عباس بهذه الضمة والدعوة فهما عظيما في كتاب الله تعالى وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه فقال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعد هذا لفظ البخاري وعند غيره ثم قال ضمه إلى صدرك فضممته فما نسيت حديثا بعد وروى أبو نعيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا تسألني من هذه الغنائم قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله قال فنزع نمرة على ظهري ووسطها بيني وبينه فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه قال اجمعها فصرها إليك قال أبو هريرة فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني انظر الإصابة وما فيها من أنواع الروايات في ذلك وفي هذا إفاضة الحفظ على أبي هريرة رضي الله عنه حتى إنه ما نسي حديثا بعد ومن ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم العلم بالقضاء على سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه حين أرسله إلى اليمن ففي المسند والسنن وكذلك روى البيهقي والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء فضرب صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين بعد وأورده الحافظ ابن كثير في البداية من طريق أبي يعلى. وقال جرير بن عبد الله: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، كما في المسند. ومن ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم القوة على سفينة، وسماه سفينة، حيث قال له: احمل فإنما أنت سفينة. قال: فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي، كما في مسند أحمد وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمس يده في الماء لتحل فيه البركة والشفاء. روى الإمام مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها ماء، فلا يأتونه بإناء إلا غمس فيه يده، وربما جاءوه بالغداة الباردة فيغمس يده فيها، فكانوا يتبركون بذلك الماء ويستشفون به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ووجهه ويمج في الماء ويأمر بالشرب منه والإفراغ على الوجه. روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجزني يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال لهما: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما في إنائكما، فأفضلا منه طائفة. وفي هذا تكريم لأبي موسى وبلال رضي الله عنه، لأن في غسالة أطرافه أسرارا وأنوارا وبركات ورحمات. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، وفي رواية: فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، أي أفقت من الإغماء، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وفي الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي الظهيرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. الحديث. وروى الإمام أحمد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت قبة حمراء من أدم، أي جلد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت بلالا خرج بوضوئه صلى الله عليه وسلم ليصبه، أي ليريقه، فابتدره الناس، فمن أخذ منه شيئا تمسح به، ومن لم يجد منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي مرداس السلمي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور، فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه، أي ماء الوضوء، فحسوناه، أي شربناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم به؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. فكانت الصحابة يحرصون على غسالة أطرافه صلى الله عليه وسلم وعلى ماء وضوئه حبا في الله ورسوله وإيمانا منهم بما يعلمون من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك دون إنكار. مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم وآثاره الطيبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مسح على وجع ذهب وجعه بإذن الله تعالى، وإذا مسح على مريض أو جريح برئ بإذن الله تعالى، وإذا مسح على صدر ضعيف أو خائف قوي وأمن بإذن الله تعالى، وإذا مسح على وجه مسلم بقيت نضارة الشباب في وجهه مهما كبرت سنه. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني عن أبيض بن حمال أنه كان بوجهه حزازة يعني القوباء، فالتقمت أنفه، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهه، فلم يمس ذلك اليوم وفي أنفه أثر. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان، انتهى. وعن عطاء مولى السائب بن يزيد قال: رأيت مولاي السائب بن يزيد لحيته بيضاء ورأسه أسود، فقلت: يا مولاي، ما لرأسك لا يبيض؟ فقال له: لا يبيض رأسي أبدا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى أي مر وأنا غلام ألعب مع الغلمان، فسلم وأنا فيهم، فرددت عليه السلام، فدعاني فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: السائب بن يزيد ابن أخت النمر. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: بارك الله فيك. قال السائب: فلا يبيض موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الثلاثة، ثم قال: ورجال الصغير والأوسط ثقات. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي حذيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الراوي عن حنظلة: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله، على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه، ثم يمسح الوارم فيذهب الورم. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وأحمد ورجاله ثقات، انتهى. وقال الزرقاني: ورواه البخاري في تاريخه وأبو يعلى وغيرهم. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه قال: أصابتني رمية وأنا أقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في وجهي، فلما سالت الدماء على وجهي وصدري إلى ثندوتي، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم دعا لي. قال حشرج: فكان عائذ يخبرنا بذلك كله في حياته، فلما مات وغسلناه نظرنا إلى ما كان يصف لنا من أثر يد رسول الله التي مسها ما كان يقول لنا من صدره، فإذا غرة أي بياض سائلة كغرة الفرس. رواه الطبراني والحاكم وغيرهما. وعن عمرو بن ثعلبة الجهني قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فمسح رأسي. قال الراوي: فأتت على عمرو 100 سنة وما شاب موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله إلى أبي نعيم ثقات. وعن عبد الله بن هلال الأنصاري رضي الله عنه قال ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله له. قال عبد الله فما أنسى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي حتى وجدت بردها فدعا لي وبارك علي. قال الراوي عنه فرأيت عبد الله بن هلال يصوم النهار ويقوم الليل وقد كبرت سنه. رواه الطبراني وإسناده حسن، أي بقيت فيه قوة الشباب وعزيمتهم. وعن عمرو بن أخطب الأنصاري قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي ولحيتي ثم قال اللهم جمله. قال الراوي عنه فبلغ عمرو 120 سنة وما في لحيته بياض، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وابن حبان كما في شرح المواهب ومجمع الزوائد. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما في المسند أيضا أنه قال قلت يا رسول الله علمني من هذا القول. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. الحديث. فلقد نال ابن عباس وابن مسعود بتلك المسحة المحمدية على رؤوسهما خيرا كبيرا وعلما كثيرا. وعن أبي عطية البكري رضي الله عنه قال انطلق بي أهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب فمسح على رأسي. قال الراوي عنه فلقد رأيت أبا عطية أسود الرأس واللحية وقد أتت عليه 100 سنة، أي فلم يشب شعره ببركة تلك المسحة المحمدية صلى الله عليه وسلم. وعن الحارث بن عمرو السهمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، وكان الحارث رجلا جسيما فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاذى وجهه بركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى نبي الله صلى الله عليه وسلم فمسح وجه الحارث، فما زالت النضرة على وجه الحارث حتى هلك، أي مات. رواه الطبراني ورجاله ثقات كما في الإصابة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما يده على رأسي وقال يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 سنة وكان في وجهه ثؤلول، فقال صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه. قال الراوي فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني والبزار باختصار الثؤلول، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة، انتهى. وعن يحيى بن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف. رواه أحمد ورواته ثقات. وأخرج البغوي من طريق ابن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال أتى أبي بعبد الرحمن وعبد الله بن عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليهما ومسح برؤوسهما، وقال لعبد الله هذا عائذ، فكان إذا حلقا رؤوسهما نبت موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الباقي كما في الإصابة. وروى الطبراني وابن السكن عن مالك بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه ووجهه فعمر، أي طال عمره حتى شاب رأسه ولحيته، وما شاب موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه ولحيته. وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي ودعا له فمات وهو ابن 80 سنة وما شاب. ولو تتبعنا ما ورد في ذلك لعجز القلم عن إحصاء ذلك، وإن هذه الأحاديث التي أوردناها عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم لهي أكبر دليل قاطع على إيمان الصحابة رضي الله عنهم كبارهم وصغارهم وقوة اعتقادهم بأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فياض بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار، ولذلك كانوا يحرصون كل الحرص على أن يمنحهم رسول الله مسحة على وجوههم أو رؤوسهم أو صدورهم، أو يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفلة من تفلاته الشريفة الفياضة بالبركات من الله تعالى، أو يكرمهم بسؤره الشريف أو ماء وضوئه المبارك أو مجة يمجها في فمهم، وذلك لتسري بركاتها في ذواتهم وذراتهم، وهم يعلمون كل العلم أن ذلك كله من فضل الله تعالى على حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم، ومن إكرامه تعالى وإنعامه عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال له: إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي أعطيناك الخير الكثير. ومن ذلك الخير الكثير نهر الكوثر في الجنة والحوض في الموقف إلى ما وراء ذلك. مساحاته الشريفة صلى الله عليه وسلم على الصدور ليثبت الإيمان في قلوب أصحابها، فمن ذلك قصة شيبة بن عثمان الأوقصي الذي أسلم يوم الفتح. قال في الإصابة: وكان شيبة ممن ثبت يوم حنين بعد أن كان أراد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلبه الرعب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فثبت الإيمان في قلبه، وقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي خيثمة. قال في الإصابة: وذكره ابن إسحاق في المغازي بمعناه، وأخرجه ابن سعد عن الباقدي، وكذا ساق البغوي بإسناد آخر عن شيبة، وفيه قال شيبة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فدنوت ثم دنوت حتى إذا لم يبق إلا أن أتره أقتله بالسيف، وقع لي شهاب من نار كالبرق فرجعت القهقرى، أي إلى الوراء فزعا، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا شيبة. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدري، فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي وبصري. الحديث: أي فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب من سمعه وبصره بعدما وضع يده الشريفة على صدره، وقد كان قبل شديد البغض يحاول أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر في أثر هذه المسحة المحمدية كيف حولته من حال إلى حال. ومن ذلك قصة أبي محذورة التي جاءت في السنن ومسند أحمد، وفيه أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رجع من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت صوت المؤذن ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: قم فأذن بالصلاة. فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه، فقال: الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمر على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. قال أبو محذورة: فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، فقال: قد أمرتك به. قال أبو محذورة: فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. وجاء في رواية أخرى: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها، أي فهو يريد بقاء بركتها. فانظر في أثر هذه المسحة المحمدية كيف حولت المبغض اللدود إلى عاشق ودود. ومن ذلك قصة حرملة بن زيد رضي الله عنه، يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه ويدعو له فيذهب النفاق من صدره. روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حرملة بن زيد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الإيمان هاهنا، وأشار إلى لسانه، والنفاق هاهنا، وأشار إلى صدره، ولا يذكر الله إلا قليلا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فردد ذلك عليه حرملة أن يشكو أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال: اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وصير أمره إلى الخير. فقال حرملة: يا رسول الله، إن لي إخوانا منافقين كنت فيهم رأسا، ألا أدلك عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أصر على ذنبه فالله أولى به، ولا نخرق على أحد سترا. قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. انتهى. وأورده في الإصابة وعزاه أيضا إلى ابن مندة وغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجه قتادة بن ملحان فيصير كالمرآة. عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حيث حضر، فمر الرجل في أقصى الدار، قال: فأبصرته في وجه قتادة، قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه الدهان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه. رواه الإمام أحمد، وقال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. قال في الإصابة: وأخرج ابن شاهين عن حيان بن عمير قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجه قتادة بن ملحان ثم كبر، فبلي منه كل شيء غير وجهه. قال: فحضرته عند الوفاة، فمرت امرأة فرأيتها في وجهه كما أراها في المرآة. انتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عين قتادة بن النعمان بعد سقوطها. روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن عينه ذهبت يوم أحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردها فاستقامت. وروى الطبراني وابن شاهين عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه. انظر الإصابة. وجاء في رواية الطبراني وأبي نعيم عن قتادة قال كنت أتقي السهام بوجهي دون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخرها سهما ندرت أي سقطت منه حدقتي، فأخذتها بيدي وسعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها في كفي دمعت عيناه فقال اللهم قتادتك ما وقى وجه نبيك، فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظرا، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا. وفي رواية وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، كما في شرح المواهب. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح ضرع الشاة فيدر اللبن منها. فمن ذلك حديث أبي قرصافة قال كان بدء إسلامي أني كنت يتيما بين أمي وخالتي، وكان أكثر ميلي إلى خالتي، وكنت أرعى شويهات لي، فكانت خالتي كثيرا ما تقول لي يا بني لا تمر إلى هذا الرجل، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيغويك ويضلك. فكنت أخرج حتى آتي المرعى وأترك شويهاتي وآتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسمع منه، ثم أروح غنمي ضمرا يابسات الضروع. وقالت لي خالتي ما لغنمك يابسات الضروع؟ قلت ما أدري. ثم عدت إليه في اليوم الثاني ففعل كما فعل في اليوم الأول، غير أني سمعته يقول يا أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإسلام، فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. ثم إني رحت بغنمي كما رحت في اليوم الأول، ثم عدت إليه في اليوم الثالث، فلم أزل عنده أسمع منه حتى أسلمت وبايعته، وصافحته وشكوت إليه أمر خالتي وأمر غنمي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئني بالشياه، فجئته بهن، فمسح ظهورهن وضروعهن، ودعا فيهن بالبركة، فامتلأن شحما ولبنا. فلما دخلت على خالتي بهن أي بالشياه قالت يا بني هكذا فرع. قلت يا خالة ما رعيت إلا حيث أرعى كل يوم، ولكن أخبرك بقصتي. وأخبرتها بالقصة وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرتها بسيرته وبكلامه. فقالت أمي وخالتي اذهب بنا إليه، فذهبت أنا وأمي وخالتي فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله ثقات، انتهى. وتقدم آخر هذا الحديث في بحث كلامه صلى الله عليه وسلم وحلاوة منطقه. وقد تقدم حديث أم معبد الخزاعية في أول الكتاب لما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك مسحه صلى الله عليه وسلم على شاة لم ينز عليها الفحل لما مر على ابن مسعود وهو يرعى غنما لعقبة، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم يا غلام هل من لبن؟ قال ابن مسعود فقلت نعم ولكني مؤتمن. قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل لبن، فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر. وفي رواية فشرب وشرب أبو بكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم للضرع أقلص أي أمسك، فقلص. قال ابن مسعود ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، وفي رواية علمني من هذا القرآن، فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم. قال فأخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة. تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وأطرافه تعظيما وتبركا به واقتباسا من أنواره صلى الله عليه وسلم. عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنهم على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده، قال شريك فضممت يده إلي فإذا هي أطيب من ريح المسك. رواه ابن خزيمة والحاكم. وعن كعب بن مالك أنه لما نزل عذره أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فقبلها. رواه الطبراني. تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه الشريفتين. عن حصن بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل قدميه، وقال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام أي شاب حدث، فقال له عند ذلك اذهب فاقتل أباك، فخرج موليا ليفعل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقبل فإني لم أبعث بقطيعة رحم. الحديث. عزاه في الإصابة بهذا اللفظ إلى البغوي وابن أبي خيثمة وابن أبي عاصم والطبراني وابن شاهين وابن السكن ثم قال وغيرهم. وروى البيهقي والطبراني وأبو يعلى بسند جيد عن مزيدة بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه قال لهم سيطلع عليكم من هاهنا ركب من خير أهل المشرق، فقام عمر بن الخطاب نحوهم فلقي 13 راكبا فقال لهم من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس. قال من أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة. قالوا لا. قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا أي الآن. ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للقوم هذا صاحبكم الذي تريدون، فرموا بأنفسهم عن ركائبهم، فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الزارع بن عامر عند أبي داود والبيهقي وكان من وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا نقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. انظر سنن أبي داود باب في قبلة الرجل، الجزء الرابع، الصفحة 483. وانتظر الأشج حتى أتى عيبته صندوق صغير، فلبس ثوبيه الأبيضين ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين، وفي رواية خلتين، يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. فقال يا رسول الله أخلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. وعند أبي يعلى انظر شرح الزرقاني على المواهب، الجزء الرابع، الصفحة 16، وانظر مجمع الزوائد، الجزء الثامن، الصفحة 42. قديما كانا في أم حديثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل قديما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ومن ذلك تبرك عمرو بن أبي عمرو المزني بقدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الإصابة أخرج حديثه النسائي والبغوي وابن السكن وابن منده بعلو من طريق هلال بن عامر عن رافع بن عمرو المزني قال إني لفي حجة الوداع خماس أو سداس، فأخذ أبي بيدي حتى انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، فرأيته صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة شهباء، فقلت لأبي من هذا؟ فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدنوت حتى أخذت بساقه ثم مسحتها حتى أدخلت كفي فيما بين أخمص قدمه والنعل، فكأني أجد بردها على كفي، فهو يتمسح متبركا بقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تقبيل عبد الله بن أبي سبقة ويقال سبقة ساق النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. روى الإمام البغوي عن عبد الله بن أبي سبقة الباهلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره. زاد بن مندد في روايته: في حجة الوداع، وكأن رجله في غرزة لحماره، فاحتضنتها فقرعني بالصوت، فقلت: يا رسول الله القصاص. قال: فناولني النبي صلى الله عليه وسلم الصوت، فقبلت ساقه ورجله صلى الله عليه وسلم كما في الإصابة. تقبيل الصحابة مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في سننه: باب في قبلة الجسد. ثم أسند إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: اصبرني، أي أقدني. فقال: اصطبر. فقال أسيد: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه، وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في سننه بإسناد قوي كما قال الذهبي عن ابن أبي ليلى قال: كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا، فبينا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته. فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاقتص. قال: يا رسول الله، إن عليك قميصا ولم يكن علي لما طعنتني قميص. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه. قال: فاحتضنه أسيد ثم جعل يقبل كشحه، وقال: بأبي وأمي يا رسول الله أردت هذا. انظر كشف الخفاء الجزء الثاني الصفحة 41. وروى ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الصفوف يوم بدر، وفي يده قدح سهم يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه فطعن في بطنه، فقال: أوجعتني فأقدني. فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فاعتنقه سواد وقبل بطنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، يعني القتال، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. انظر البداية لابن كثير والإصابة الجزء الرابع الصفحة 94. وقال الحافظ في الإصابة: قال ابن عبد البر: وهذه القصة لسواد بن عمرو. قال ابن حجر: قلت: لا يمتنع التعدد لا سيما مع اختلاف السبب. ثم قال الحافظ ابن حجر: وأخرج البغوي من طريق عمرو بن صليط عن الحسن عن سواد بن عمرو: وكان يصيب من الخلوق. الخلوق طيب مركب من الزعفران أو غيره، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء. انتهى، نهاية. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها: فلقيه ذات يوم ومعه جريدة، فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول الله. فكشف له عن بطنه فقال: اقتص. فألقى الجريدة وطفق يقبله، أي يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيابه وطعامه وشرابه، وذلك لإيمانهم بأن أجزاءه الشريفة وآثاره الكريمة هي مليئة بالخيرات والبركات، لأنها أجزاؤه وآثاره صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد من ذلك نماذج موجزة تعبر عما وراءها. تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، أي تعظيما لها وتبركا بها. وفي الإصابة: جعشم الخير بايع تحت الشجرة، وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ونعليه وأعطاه من شعره صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعطيه، أي يعطي شعره الناس.